شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه، وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من أسباب محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من حقوقه وبها يكمل الإيمان ويستقيم عقد الإسلام، أن يعرف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال، أن يطلع على سيرته وأن يعرف سنته وأن يحرص على معرفة أحواله في ليله ونهاره وفي سائر شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذاك أن معرفة حاله والاطلاع على أقواله وإدراك ما كان عليه مما يجذب القلوب إليه، إذ إنه صلى الله عليه وسلم كمل الله له الأخلاق وأتم عليه الإحسان، فكان في الذروة من طيب الشمائل وحسن الخلق، كما قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي أن يحرص المؤمن على تعلم هديه ومعرفة سنته والعناية بأقواله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على فهم معاني ما نقله أصحابه عنه، فإنما تميز جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن سائر طبقات الأمة وعن سائر قرونها أنهم كانوا أعظم الناس فهما لمعاني كلام الله عز وجل ومقاصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبقدر ما يفتح على الإنسان من هذين، من فهم معاني كلام الله عز وجل وإدراك مقاصد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يفتح له من الخير ويدرك من العلم شيئا عظيما. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه. نواصل ما كنا قد بدأنا فيه من قراءة كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا على قوله رحمه الله: باب شهر عيد لا ينقصان. تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله: قال إسحاق: وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد: لا يجتمعان، كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة.
هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد ذكر ما يتصل ببيان الأيام المعدودات التي فرضها الله تعالى في الصيام. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جاء بيانها فقال: أياما معدودات، وازداد بيانها إيضاحا في قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والشهر الذي جرى عليه سنن سير الهلال إما تسعة إما تسعة وشهر إما تسعة إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما لا يخرج عن واحد من هذين. فإذا كان ناقصا فهل ينقص بذلك الأجر؟ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان أن نقص الشهر لا ينقص به الأجر، لذلك قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب شهر عيد لا ينقصان. شهر عيد المقصود بشهري العيد شهر رمضان وشهر ذي الحجة، فإنهما موضع العيد الذي شرعه الله تعالى لأهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذان الشهران هما أفضل شهور العام لكثرة ما فيهما من الخير ولكثرة ما فيهما من العمل الصالح ولكثرة ما فيهما من الأجور. ففي شهر رمضان تحط الخطايا وترفع الدرجات وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. وفي شهر ذي الحجة يوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وفيه يوم النحر وفيه أيام التشريق التي هي أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فهذه الأيام وفيه العشر التي قال فيها صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. فهما شهران مباركان، هما أفضل شهور السنة، أفضل شهور السنة شهر رمضان وشهر ذي الحجة. فإذا نقص هل ينقص ما فيهما من فضل؟ جاء بيان ذلك بما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب شهر عيد لا ينقصان. وساق في ذلك قال أبو عبد الله يريد البخاري يريد نفسه، قال إسحاق وهو إما ابن راهوية أو ابن سويد وإن كان ناقصا فهو تمام، إن كان ناقصا في العدد فهو كمال في الأجر والثواب، فهو تمام في الأجر والثواب. وقال محمد، قيل ابن سيرين وقيل البخاري نفسه، فمرة ذكر نفسه بالكنية ومرة ذكر نفسه بالاسم، لا يجتمعان كلاهما ناقص، أي لا يقع في سنة أن يجتمع شهر رمضان وشهر ذي الحجة غير تمام، لا يجتمعان في سنة من السنوات ناقصين. ساق في ذلك حديثا بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. بين الشهران اللذان لا ينقصان وهما شهر رمضان وشهر ذو الحجة. نقف عند قوله لا ينقصان، ما المراد بلا ينقصان؟ هناك جملة من الأقوال، أشرت في أول الحديث أن معنى عدم النقصان هو التمام والكمال في الأجر والمثوبة ولو نقص، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد لا ينقصان أي أنه لا يجتمع نقص شهر رمضان ونقص شهر ذي الحجة في سنة من السنوات، بل إذا كان رمضان ناقصا فلابد أن يكمل شهر ذي الحجة، وإذا كمل شهر رمضان فقد ينقص شهر ذي الحجة، لكن لا يجتمع النقص فيهما. والواقع في سير أعوام الناس أن النقص قد يحصل فيهما، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله شهر عيد لا ينقصان محمول على السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان، أي أنه في تلك السنة وليس في كل السنوات. وهذا القول الثالث في المسألة. وقيل قول الرابع
وهو أن ذلك بناء على الغالب، الغالب أنه لا ينقص الشهران، لكن قد يكون في شهر من الشهور في سنة من السنوات أن ينقص الشهران، فما ذكر بناء على الغالب. وأجود الأقوال هو ما بدأ به المصنف رحمه الله فيما نقله عن إسحاق بن راهويه، وهو أن قوله وإن كان ناقصا فهو تمام، أن المراد بالنقص هنا ليس نقص العدد، إنما نقص الفضل والعطاء والخير وما إلى ذلك، فهما لا ينقصان حتى ولو نقص عددهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، أي ما جاء في قوله لا نكتب ولا نحسب. لا نكتب المراد بالكتابة الكتابة المعهودة، وهي رسم الحروف المنطوق بها والمتكلم بها. ولا نحسب هذا يتعلق بالعدد، أي ولا نصير إلى الحساب ولا نحسن الحساب ولا نعتمد الحساب، هذا معنى قوله لا نكتب ولا نحسب. هل هذا ذم للكتابة والحساب؟ الجواب لا، ليس ذما للكتابة والحساب، إنما هو بيان أن الأحكام المتعلقة بهذه الشريعة لا تستند على كتاب وحساب، وهذا من يسرها وتسهيل الله تعالى على أهلها، أن الأحكام المتعلقة بعباداتهم لا تعتمد على كتاب ولا حساب. فمن أخذ من قول لا نكتب ولا نحسب ذم الكتاب والحساب فهذا ليس بصحيح، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبي شاه، وأذن لجماعة من الصحابة بكتابة الحديث، وأجمعت الأمة على كتابة القرآن، كما أن الحساب يعتمد عليه في معرفة مصالح كالفرائض على سبيل المثال، فإن فيها بابا يتعلق بالحساب الذي به تعرف قسمة المواريث. فقوله لا نكتب ولا نحسب ينبغي أن يفهم على سياقه. ساق فيه المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمة أمية، هذا خبر عن حال الأمة، والمقصود بالأمية أي أنها لا تعتمد الكتابة والحساب. وقد ذكر الله تعالى هذا في وصف الأمة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والأمية قد تكون مذمومة وقد تكون غير مذمومة، الأمية قد تكون مذمومة وقد تكون غير مذمومة، وجاءت في القرآن في سياق الذم وفي سياق الوصف والبيان. في سياق الذم قوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، هذا في وصف أهل الكتاب المتقدمين من اليهود والنصارى. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يفهمون ولا يدركون معانيه، وهذا المعنى في الأمية مذموم، لكن هذا لا علاقة له بالكتابة، فقد يكون الكاتب أميا فيقرأ ما لا يفهم، كالذي يقرأ القرآن مثلا ولا يتدبر معانيه، لا يتدبر معانيه، هذا وإن قرأ القرآن مرات هو غير محمود، قد يدخل في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب، أي لا يدركون معانيه ولا يقفون عند أسراره ولا يتدبرون آياته، وهؤلاء في مساق الذم، هذه أمية مذمومة. أما ولو كان صاحبها كاتبا حاسبا، أما التي قال فيها هو الذي بعث في الأميين رسولا، فهذا لا ذم فيه، إنما هذا وصف الواقع أنهم لم يكونوا يعتمدون الكتابة، وإنما كانوا يسيرون في أمورهم على القول والحفظ دون كتابة. فينبغي التمييز بين مقام المدح أو مقام الذم وبين مقام الخبر والوصف للواقع. قوله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية، هذا ليس فيه ذم لهذه الأمة. فالذين يفرحون بمثل هذا لذم الأمة وتنقصها، يقال لهم لم تفهموا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لا يحسن الكتابة، إلا أنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور، هدى الله تعالى به القلوب وأنار به البصائر، وجرى على يديه من الهدايات ما لم يجري للأولين والآخرين، فصلى الله عليه. فالأمية المذمومة هي ما كان مصاحبا لعدم الفقه وعدم الفهم، أما ما كان وصفا لحال أنه لا يحصل الكتابة فهذا ليس موضع ذم. وقول الفقهاء إن الأمي لا تصح إمامة الأمي، المقصودهم بالأمي الذي لا يحسن القراءة وليس المقصود الكتابة، إنما الذي لا يحسن القراءة الواجبة في الصلاة، هذا لا تصح إمامته لمن كان قارئا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. إذن قوله إن أمة أمية بينه بقوله لا نكتب ولا نحسن، يعني لا نعتمد في شأن ديننا على كتابة ولا على حساب، إنما عمدة ذلك على ما جعله الله تعالى ميسرا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، فالأهلة هي التي بها يعرف الناس دخول الشهور وانقضاءها، أو دخول الشهور وبالتالي انقضاءها. هذا معنى قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسن. ثم قال الشهر هكذا وهكذا، يعني 29، ومرة هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. وبه يعلم هذا حساب ولا مو حساب، لما قل هكذا وهكذا وهكذا حسبنا كم؟ ها حسبنا 30. لكن وبه يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا نحسب، ليس المقصود أنهم لا يعرفون العد والحساب، لكنهم لا يعتمدونه في معرفة دخول الأشهر وما يحتاجونه من الأحكام. وهذا من يسر الشريعة. كيف؟ لأن الشريعة جاءت فيما يتعلق بالعبادات بأمور ظاهرة يستوي فيها الجاهل والمتعلم، الحضري والبدوي، فعلقت الصيام بالهلال، إذا رأيتموه فصوموا، الذي في البادية ما يحتاج. طبعا في الزمن السابق، اليوم تغيرت الأمور، وهذه الأمور اللي تغيرت اليوم هي فترة استثنائية في حياة البشرية، وليست فترة دائمة أن الناس يستمرون على هذه الحال من هذا التطور الذي يعيشونه. وهذه ظواهر النصوص أن الأمور ترجع إلى سالف ما كانت عليه في حال المتقدمين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، هذا من يسر الشريعة ليدرك ذلك كل أحد، المتعلم وغير المتعلم، الحضري والبدوي، لأنها آية مشاهدة، إذا رأى الهلال صام وإذا رأه أفطر، ولم يحتج في ذلك إلى كتابة وحساب ومعرفة سير القمر والشمس ومتى يولد القمر ومتى لا يولد وما أشبه ذلك مما وصله إليه الناس الآن على مستوى واسع. وفي السابق كان معروفا عند الفلكيين وأصحاب الحساب المختصين به. فينبغي تمييز ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقد جرى على هذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فرأوا أنه لا يثبت الشهر بالحساب، وإنما ثبوت الشهر بما أناطه به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ولا يصار إلى غير ذلك. الحديث فيه جملة من الفوائد، من فوائده أن هذه الأمة أمة يسر وسهولة، ولا تعنت فيها ولا مشقة ولا تنطع ولا تكلف، بل هي أمة بنت أحكامها على اليسر والسماحة. الأمر الثاني فيه بيان معنى الأمية في قول لا نكتب ولا نحسب، وفيه تيسير النبي صلى الله عليه وسلم للناس ببيان المعاني بالمثال، فبعد أن قال لا نكتب ولا نحسب قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، خنس إبهامه في المرة الأولى وقال هكذا وهكذا وهكذا، ومرة 29 ومرة 30. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
هذا الباب بيّن فيه المصنف رحمه الله حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وجعل في الترجمة ما تضمنه الحديث: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يتقدم رمضان أي لا يتقدم صوم رمضان الذي فرضه الله تعالى على أهل الإسلام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا يتقدم، لا يجوز أن، لا هنا ناهية، لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. وساق فيه الحديث بإسناده من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان، وجاء هنا النهي مؤكدا بالنون، لا يتقدمن للتوكيد، لا يتقدمن أحدكم رمضان أي صومه بصوم يوم ولا يومين. وذلك ينطبق على يوم 29 ويوم 30، فإن الأصل في الشهر التمام، الأصل في الشهر التمام، يعني إذا شك الإنسان هل الشهر كامل أو ناقص، أو أراد أن يلتزم بهذا الحديث أن يعمل بالنهي الوارد هنا، فيمتنع عن صيام يوم 29 ويوم 30. طيب يوم 28 هل يدخل في النهي؟ الجواب لا، لأن هذا لا يكون قبل رمضان إلا في حال نقص الهلال، نقص الشهر برؤية الهلال ليلة 30، ففي هذه الحال يكون يوم 28 والـ29، لكن هذا خلاف الأصل. الأصل في الشهر التمام، فيكون قوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ينطبق على يوم 30 من شعبان ويوم 29 من شعبان، سواء تم الشهر أو لم يتم، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا. وهذا النهي في قول لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين يفهم من أن تقدم رمضان بصوم 3 أيام لا حرج فيه، فإذا صام يوم 28 صام يوم 27 صام ما قبل ذلك لم يدخل في النهي. وبه يعلم أن الصيام بعد منتصف شعبان لا حرج فيه، وأن ما جاء في المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، غير محفوظ، بل هو حديث ضعيف، وإلى هذا ذهب عامة أهل الحديث. وعلى القول بثبوته، لو قلنا بأنه ثابت كما قال بذلك الإمام الشافعي وغيره، لابد أن يجمع مع الحديث، لأن دلالة هذا الحديث من جهة مفهومه أنه يجوز تقدم رمضان بعد المنتصف بثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة أيام، وهذا بعد النصف من شعبان. المقصود أن قوله لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين محمول على أنه نهي عن صيام يوم 29 ويوم 30 من شعبان، وأما ما قبل ذلك فلم يرد فيه نهي. والحديث الوارد إذا انتصف شعبان فصوموا حديث ضعيف الإسناد، وقال جمهور العلماء بخلافه لضعفه، ومن قال به حمل النهي فيه على الكراهة لا على التحريم، ولهم وجوه أخرى في توجيهه، وقالوا إن النهي هنا في حق من لم يصم من أول الشهر، أما من صام من أول الشهر فإن له أن يصم ما بعد المنتصف. والصواب أنه لا كراهة لضعف الحديث، فيصح صيام ما بعد النصف ولو لم يسبق صيام قبله إلا قبل يوم أو يومين فإنه ينهى عن، لما جاء في قول لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. قال إلا أن يكون رجل، هنا استثناء، إلا استثناء مما تقدم، إلا أن يكون رجل أي إلا أن يوجد رجل، والمقصود شخص، رجل أو امرأة، لكن النصوص الشرعية تأتي بذكر الذكور بناء على الغالب في الخطاب، وإلا فالمقصود الرجل أو المرأة، لأن النساء شقائق الرجال في الأحكام. إلا أن يكون رجل يصوم صومه، وفي بعض الروايات يصوم صوما، يعني له صيام معتاد، له صيام معتاد، فيصوم ذلك اليوم، أي فلا بأس أن يصوم ذلك اليوم. ويندرج في هذا من كان له صيام معتاد، بأن يكون مثلا من عادته أن يصوم يوم الاثنين، أو من عادته أن يصوم يوم الخميس، ووافق أن اليوم الذي قبل رمضان أو اليومان اللذان قبل رمضان أحدهما اثنين أو خميس، أو أن يكون من عادته أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، فهنا لا يدخل في النهي، له أن يصوم. ومن باب أولى في جواز الصوم أن يكون عليه قضاء لم يتمكن من قضائه أو أخره، فله أن يصومه قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن الصوم هنا لا علاقة له برمضان، إنما هو لمعنى آخر، والمنهي عنه هو أن يكون الصوم لأجل رمضان، لقول لا يتقدمن أحدكم رمضان، فإذا صام لمعنى آخر غير معنى ملاحظة رمضان بالاحتياط له أو نحو ذلك فإنه لا حرج عليه ولا ينهى عنه، إنما ينهى عن أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لأجل رمضان. فأما إذا كان لصيام اعتاده أو لواجب تأخر فيه، سواء كان قضاء أو كان كفارة أو كان نذرا، فلا حرج أن يصوم، لأنه يندرج في قوله من حيث المعنى إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. وقد جاء النص عن النهي عن صيام يوم الشك، وتقدم الكلام عليه في ما ذكر المصنف رحمه الله قبل ذلك، وقلنا إن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء حيل دون رؤية الهلال بحائل كغيم أو قتر، أو لم يحل دون رؤية الهلال غيم أو قتر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
هذا الباب ترجم له المصنف رحمه الله بآية أصول المفطرات. أصول المفطرات ثلاثة، يعني المفطرات التي أجمع العلماء عليها وجاء ذكرها في القرآن والسنة، وهي الأصول ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، الرفث هو الاستمتاع بالجماع وما تنقضي به الشهوة من دونه. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ليلة الصيام أي الليلة التي يكون فيها صيام، الليلة السابقة ليوم الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. ما الذي كان يقع أو على أي معنى نزلت هذه الآية؟ في ماذا كانوا يختانون أنفسهم؟ وما سيأتي في حديث البراء، وذلك ما ساقه المصنف بإسناده عن البراء، قال: كان أصحاب محمد إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما، هذا في أول فرض الصيام، كانت حال الصوم على هذا النحو. إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته، لم يأكل ليلته، يعني يبتدئ الصوم لا من طلوع الفجر بل من نوم الإنسان، يبتدئ يوم صومك من نومك لا من طلوع الفجر. هذا معنى قوله رحمه الله: كان الرجل إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، يعني يبتدئ الصوم من نومه ولو لم يأكل شيئا. فمثلا لو أنه أذن المغرب أو جاء وقت المغرب وغفت عين الإنسان ولم يأكل، فعند ذلك يلزمه أن يستمر صائما إلى اليوم التالي. هذا في أول مشروعية الصيام، هذا الذي تاب الله تعالى على الأمة وخفف عنها وعفى، فجعل الصوم مبدأه لا من نوم الإنسان ليلا بل من طلوع الفجر. فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فاستقر فرض الصوم ابتداء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا من نوم الإنسان في الليل، فلا علاقة له بمبدأ وقت الصيام. ولذلك قال في سبب نزول هذه الآية، قال: فلما حضر، نعم، قال رحمه الله: لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا. وهذا يبين ما كان عليه حال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قلة ذات اليد، ولا غرابة أن تقول لا. فسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم دخل على بيته كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة فقال لها أعندك شيء؟ قالت لا. فليس غريبا إذا كان هذا سيدهم وإمامهم وقدوتهم يدخل البيت ما يلقى ما يأكل، أن يكون هذا حال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا، قال عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، أن أدبر من الجيران من هنا أو من هناك، المهم أن وعدته بأن تعد له طعاما، وهذا في صيام. وكان يومه يعمل، أي أنه كان في يومه يشتغل ويكد، وهذا حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يكونوا في صيامهم على نحو ما يفعله كثير من الناس من تعطيل الأعمال والانقطاع عنها، بل كان يعمل يومه، فغلبته عيناه فجاءته امرأته وقد أتت بطعام، فلما رأته قالت خيبة لك، خيبة لك يعني خبت، والخائب هو الذي لا يدرك مطلوبه، هذا المقصود بالخائب، هذا ليس دعاء إنما هذا خبر عن الواقع، خيبة لك يعني لم تصب ما تؤمل من الطعام، رحت وجهزت الطعام وأتيت به إليك ولم تدرك منه شيئا، خيبة لك، فهذا ليس دعاء ولا سوء عشرة، إنما هذا خبر عن الواقع، حيث إنه لن يستفيد من هذا الطعام شيئا، فقد غلبته عينه ونام، وبالتالي سيواصل صائما إلى اليوم الثاني بعد غروب الشمس. قال رضي الله عنه فلما انتصف النهار يعني من اليوم الثاني غشي عليه أو غشي عليه يعني أصابه الغشي، والغشي هو تغطية العقل، نوع من الإغماء بسبب الجوع والإنهاك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أصاب قيس بن صرمة الأنصاري من العناء والتعب، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخرها، والتي فيها قوله جل وعلا قد علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ففرحوا بها فرحا شديدا لما فيه من التخفيف ولما فيه من التيسير والتسهيل، وهكذا الشريعة، وهكذا المؤمن يفرح برخصة الله عز وجل، فإن ذلك موجب لامتثال الله، امتثال ما أمر الله تعالى به مع انشراح النفس، ففرحوا بها فرحا شديدا. وعلى هذا التخفيف، بعض الناس إذا جاء تخفيف جاءت رخصة ذاك صدره، وظن أن الدين لا يكون إلا في الشدة ولا يكون إلا في المشقة، لا، الدين هو أن تطيع الله فيما أمر، فيما تحب وفيما تكره، وفي العسر وفي اليسر، وفي المنشط وفي المكره، أن تكون ممتثلا ما أمرك الله تعالى، تطلب رضاه لا ما تشتهي نفسك، فإن الإنسان إذا طلب ما تشتهي نفسه أورده المهالك، قد تشتهي نفسك التشديد كما قد تشتهي نفس غيرك التسهيل، شهوة النفس مشكلة، إنما الشأن كل الشأن في أن تطوع النفس على طاعة الله وعلى طلب مرضاته فيما تحب وفيما تكره. ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت أي الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فرخص الله لهم أن يأكلوا ليلة الصيام كلها وأن يشربوا ليلة الصيام كلها وأن يستمتعوا بكل المباحات ليلة الصيام، وإنما يمنعون من ذلك إذا تبين الفجر حتى تغرب الشمس.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.